إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. من المقامات العظيمة التي دلت عليها أدلة الشريعة وقد رغب الله جل وعلا بها وحث عليها ودعا الناس إليها، ألا وهو مقام الفرح بالدين. الفرح إخواني في الله مما نجده عند كثير من الناس أنهم اختزلوه وحصروه فيما يكون من الفرح الدنيوي، من بشر بمال وبأرزاق وبغيرها من نعم الدنيا فرح بها، وليس الأمر كذلك يا عبد الله، بل إن كان من فرح ينبغي على المسلم، على كل مسلم أن يقوم بإظهاره، فهو الفرح الديني، أن تفرح إذا يسر الله عز وجل عليك عبادة أو يسر لك بطاعة فأديتها على أحسن وجوهها، فحينها يحمد الله المسلم ربه دائما على ما أسبغ عليه من نعمه ويكون فرحا مسرورا. قال ربنا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفرح فرح بدين الله، بفضل الله وبرحمته. فضل الله، ذهب جماعة من المفسرين إلى أنه القرآن هو فضل الله. قل بفضل الله وبرحمته، الرحمة هنا هي الدين، الملة، الشريعة، وسميت الشريعة رحمة لأن الشريعة من أولها إلى آخرها في أصولها وفروعها قائمة على الرحمة، كما قال الإمام السعدي رحمه الله: الشريعة كلها قائمة على الرحمة، فوصفها ربنا برحمته أي بدينه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، مما تجمع وتحصد من هذه الدنيا لا شيء أمام ما أعطاك الله به من الدين، ما أعطاك الله من الدين. روى أبو حاتم ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج مع غلام له إلى إبل الصدقة، فلما وقف عليها ورآها كثيرة حمد الله فقال: الحمد لله. إلا أن غلامه قال: يا أمير المؤمنين، هذا هو والله فضل الله ورحمته. أراد الآية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال الغلام: يا أمير المؤمنين، هذا والله لهو فضل الله ورحمته. فالتفت إليه عمر وقال: كذبت، كذبت. والكذب في اللغة يأتي بمعنى الخطأ، أي لم تأتي بالجواب السديد، ليس كذلكم. قال: ليس هذا فضل الله ورحمته، هذا مما تجمعون، هذا مما تجمعون. ثم أشار رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه إلى أن فضل الله هو القرآن، هذا الذي ينبغي أن نفرح به وبدينه وبشريعته. إخواني في الله، إن الفرح بمباني الإسلام، بأركانه العظام، بما أنزل الله عز وجل من شرائع وأحكام، له أثره العظيم في حياة المسلم. فمن خلال الفرح بالدين يظهر منك التعظيم. ما يأتي الفرح إلا لإنسان قد عظم شعائر الدين، وقد قال ربنا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يكون التعظيم إلا من رجل فرح بهذا الدين، بهذه الأحكام والشرائع. الفرح بالدين يا عبد الله أعظم وسيلة تجعلك وتدفعك إلى الإقبال والاندفاع. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لما كانت الصلاة هي الأنس وفيها البهرج وفيها البهجة للقلوب، كان يقول نبينا: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. الإنسان يجد راحته في طاعة الله إذا كان فرح بها. إذا كان الإنسان فرح من عبادة، فرح بالطاعة، فتجد أن من أثر هذا الفرح الاندفاع. من آثار الفرح بدين الله عز وجل الاعتزاز، أنك تعتز بدينك، ترفع رأسك أمام الشرق وأمام الغرب وأمام ملل الكفر، تعتز بهذا الدين لأنك تفتخر به. لا يكون حالك كحال بعض المخذل ممن أخذ بهذا الدين بطرف الدين. فإذا واجه تلكم المجتمعات الكافرة لربما استتر بدينه، ما يريد أحد أن يعرف أنه مسلم، ما يريد أحد أن يعرف، يرى أن هذا خزي. لا يا عبد الله، أنت الخزي. الإنسان إذا كان فرح بدين الله يرفع به رأسا ويرفع به قدرا ولا يبالي بأحد. فلهذا كان الفرح بشعائر الدين من أعظم مقامات الدين، لهذا أمر الله به: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تفرح يا عبد الله، وعود نفسك على الفرح، بل جعل هذا الضابط وهو الفرح بدين الله من أعظم الفوارق التي تفرق بيننا، بين أهل الإسلام والإيمان وبين أهل النفاق، بين أهل الشك والارتياب. هذا هو الفيصل، كيف التعامل وكيف هي الشعور مع طاعات الله وعبادات الله. قال ربنا في حق أهل النفاق: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. تأمل إلى حال المؤمن: يفرح بما أنزل الله، المنافق يكره ما أنزل الله، يكره. قد يكون هذا الكره قد يكون في قلبه. المنافق قد يعمل بعض الأعمال معنا، يعمل بعض الأعمال، لكنه في قلبه كاره، ولهذا قد أحبط الله عمله، كالذي يخرج الزكاة. كما إذا وجدت مثل اللجان التي تتتبع إخراج الزكوات، لربما يأتون عند إنسان: زكاة يا عبد الله، زكاة، خذوا الزكاة، لكنه في قلبي كاره إخراج هذا المال، فيما بينه وبين نفسه يحدثها بأن هذه قرصنة. إيش زكاة؟ بعد كل سنة يأتون يأخذوا مني قسط من المال، ليش؟ من أين أخذ هذا المال؟ أنا أتعب وأشقى عليه ليل ونهار، ثم يأخذونها بردا وسلاما. هذا شريعة يا عبد الله، لا تؤخذ لأحد الناس، ها لعامة المسلمين. يقول: وإيش علينا فيهم؟ كما يقول بعضهم: إيش علينا في المساكين؟ دعهم يشتغلون يكدون. هذا منافق، يعطيك الزكاة لكن في قلبه كاره لها. وهكذا تلكم المرأة التي لربما تخرج للناس بعبايتها بجلبابها، لكنها تود أن تسنح لها فرصة فتذهب بعيدا ثم تخلع الحجاب. إذا لبست الحجاب أو النقاب أو الجلباب كأنها لبست كفن. طب ما الذي ألزمك بهذا الكفن؟ يقول: يا أخي الوضع، ما أستطيع أخرج للناس هكذا كاشفة، ما أستطيع. إذا ما منعها من كشف الوجه؟ الخوف من الله، لا، وإنما إرضاء الناس، وإلا هي كارهة. ولهذا إخواني في الله، كان من الفوارق بين فعل أهل الإيمان وفعل أهل النفاق أن أهل الإسلام إن عملوا بالطاعة والعبادة كان عن محبة وعن شوق وعن إعظام وإجلال لرب العباد، لكن المنافق إن عمل كاره، كاره، لربما هذا الكره من أهل النفاق يظهر، يظهر في الألسنة، قد يكون كما قلنا سلفا في قلبه يحدث نفسه، لكن أحيانا وخاصة إذا خلا بعضهم إلى بعض تحدثوا، تحدثوا بشعائر الدين بالإزدراء والتهكم والسخرية والاستهزاء، يتطاول، يتطاول على شريعة الصلاة، على شريعة الصيام، على شريعة الحج، ويضحك. يوجد، يوجد هذا في بعض المنتديات الذي هم للملاحدة مثلا، يتضاحكون على شعائر الدين، يتضاحكون على المسلمين، وهم ممن يظن أنهم من الأمة الإسلامية لكنه ملحد. فيوجد من بعض الناس إخواني في الله من لربما كرهه لشعائر الدين يظهر، يظهر من شدة غيظه استهزاء، استهتارا، ازدراء، تهكما، تشكيا. ذكر جماعة من المؤرخين عن غلام، وكان هذا الغلام فاجرا ماجنا، وكان لأحد الأمراء، وبلغ من، بلغ من فجور هذا الغلام أنه كان من ممن قد أدمن الخمر، حتى أنه ذكر برمضان وأن رمضان على الأبواب، فقال، فأنشد أبياتا يقول في مطلعها: دعاني شهر الصوم ما كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده أبد الدهر. ثم ذكر أبياتا: لو أن الناس أعانوه على أن يقضون على رمضان، ونريد رمضان في حياتنا. هذا السفيه الفاجر الماجن بتهكمه بهذا الشهر الفضيل ابتلاه الله، كما قال المؤرخون، ابتلاه الله بالصرع، فكان يصطرع في اليوم الواحد عدة مرات، عافانا الله وإياكم من هذا المرض، يصطرع عدة مرات، فلا يزال هذا حاله حتى مات، مات على سوء خاتمة، على ما كان من تهكمه بهذه الشريعة العظيمة. والإنسان إخواني في الله الكاره لشرع الله والكاره لأحكام دين الله، إن لم صرح هذا بلسانه فإن أعضاءه وجوارحه تفضحه، تفضحه، لأن كما قلنا إذا كان الفرح بدين الله يعتبر من أعظم الدواعي للإقبال على الطاعة، فإن الكره الذي في القلب يثمر التباطؤ والتكاسل. ولهذا قال الله عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. من أين جاء هذا الكسل؟ من الكره، أثمر الكره الذي في القلب، أثمر، أثمر التباطؤ والتقاعس والتخاذل، فما في القلب ينفضح للعيان بفعل الأعمال والجوارح. فالحاصل إخواني في الله أن الفرح بدين الله جل وعلا مقام عظيم، ورمضان من الأزمان الفاضلة والمواسم المباركة التي جاء الإسلام بالفرح بها. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه. قال العلماء في شرحهم لهذا الحديث: ما الذي أراد نبينا من هذا الكلام؟ لقد جاءكم رمضان شهر مبارك، هل أراد محض الإخبار؟ قال العلماء: لا، أراد الإخبار المشوب بالسرور والفرح والاستبشار، أي كأن النبي يخبرهم بخبر مفرح: قد جاءكم رمضان. ومن هنا استفاد العلماء على أن هذه المواسم المباركة ينبغي أن يفرح لها، ومن صور الفرح بشعائر الدين كما استفاد لذلك من ذلكم جماعة من أهل العلم التهنئة، لا بأس بها، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل في مشروعية التهنئة، تهنئة الناس بعضهم بعضا، وهذا الذي دأب عليه الناس ولله الحمد، منهم من اعتبرها من الأمور المستحبة، من السنن الأفعال المستحبة، ومنهم من اعتبرها من العادات الحسنة، إذا ما اعتبرناها سنة فنعتبرها عادة حسنة، من العادات الحسنة أنك تهنئ، يهنئ المسلم أخاه المسلم على هذه المواسم، بالبركة علينا شهر، برك عليكم الشهر، وهكذا يتهانون الناس، يأتي العيد يتهانى الناس، وهكذا كلما حل عليهم الموسم هنى بعضهم بعضا. قال العلماء هذا مما يستحسن، لماذا؟ قالوا لأن فيه إظهار للفرح، إظهار للفرح بدين الله جل وعلا. إخواني في الله، إن الفرح في رمضان ليس فقط يكمن في استقباله، بل يستمر معنا إلى نهايته. ينبغي أن نفرح دائما في كل يوم يمر علينا من رمضان. دليله ما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام وللصائم فرحتان يفرح هما، فرحة عند فطره، الإنسان يفرح عند فطره، وعند الفطر عندما تتناول إفطارك يا عبد الله، هنا المسلم يفرح فرحا لغايتين اثنتين ولأمرين عظيمين، لفرح جبلي وفرح شرعي. فرح جبلي أنك تفرح يا عبد الله بعدما انقطعت عن تناول الشراب والطعام ومنعت من ذلكم، فكانت النفس تواقة لأن تذوق طعاما أو تحتسي شرابا، فلا زلت تمنعها حتى إذا جاء وقت المغيب وجاء وقت الإفطار أكلت، ففرحت بأن الله أباح لك ما منعك، وانتعش جسمك ودبت عليك القوة والصحة والجد والاجتهاد، فتفرح، هذا فرح جبلي. والفرح الآخر الفرح الشرعي، أنك تفرح لأن الله أعانك على إتمام اليوم من الفجر وأنت ممسك إلى المغاب، أفطرت ولله الحمد، تحمد الله وتفرح. وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، فدل على أن الإنسان إذا وفق إلى أداء عبادة من العبادات يفرح بأن الله أعانه على إكماله وإتماله. ثم قال نبينا وفرحة عند لقائه بربه، وهذا فضل عظيم يا عبد الله، فيه فائدة على أن الجزاء من جنس العمل، وعلى قدر تعاملك مع الطاعات والعبادات فالله جل وعلا يعاملك بالمثل. لما كنت يا أيها الصائم فرحا بشعيرة الصيام بحيث أنك أتممتها وأنت فرح، قابلك الله بمثل هذا الفرح، فربنا جل وعلا سيفرحك يوم القيامة، لا يخزيك. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه بربه. لما كنت فرح سيفرحك الله جل وعلا. فتأمل يا عبد الله في سائر مشاعرك وأحاسيسك وأنت إزاء فعلك للطاعات والعبادات، كيف أنت كاره، ساخط، متذمر، مشتكي، أم أنك ولله الحمد فرح مسرور تحمد الله ليل نهار؟ وهذا الذي ينبغي إخواني في الله أن نكون عليه في كل ليالي رمضان، أننا نحمد الله وأن نشكره في عليائه، ونكثر سبحانه وتعالى من ذكره وحمده وثنائه على ما أسبغ علينا بهذا الموسم العظيم. نتقلب فيه لكثرة فضائله، فلا زلنا نستبشر ونفرح بهذا، نفرح بهذا الشهر، بفرحنا بهذا سيفرحنا الله جل وعلا يوم أن نلقاه. فالجزاء من جنس العمل. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلكم والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.